الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأقدمهم إيمانا. أقول هذا وجه تاسع، وتقريره أن علي عليه السلام كان أقدم الناس إيمانا. روى سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أولكم ورودا على الحوض، أولكم إسلاما، علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال أنس، هذاك كان طريق شيعي، هذا الطريق كان طريق عامي. وقال أنس: بعث النبي يوم الاثنين، بعث النبي يوم الاثنين، وأسلم علي يوم الثلاثاء. وقال رسول الله لفاطمة: زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما. إسلام، أنا عندي سلما. وقال عليه السلام يوما على المنبر الإمام، ذنيجة كانت شهادات النبي في حقه. هنا هو الإمام يقول: أنا الصديق الأكبر. طبعا كلمة صديق إلى فرد معنى، فرد معنى عميق شوية الآن محل بياني، شنو معنى صديق وشنو معنى أكبر. وأنا الفاروق الأعظم، هذا أيضا نفس الكلام. آمنت قبل أن آمن، قبل أن آمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن أسلم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. أكثر الصحابة موجودين ولا واحد منهم قال للإمام: أنت إسلامك مو قبل أبي بكر أو قبل كذا. يعني العامة يفتخرون أن أبا بكر أول المسلمين، والحال أن الإمام هو قبل. فشافوا هذه القضية ما يقدرون يردوها، الروايات متواترة وفرد شيء ثابت في أن الإمام هو أول من أسلم لرسول الله. قالوا: أبو بكر أول المسلمين من الشيوخ، وعلي أول المسلمين من الشباب. عرفوها نفس القضية مال أنا مدينة العلم وعلي بابها. رواية واضحة ولعله متواترة، شواهد كثيرة عليها. العامة ما يقولون أن علي هو أعلم المسلمين بعد رسول الله، فشنو يجب حرفه في الحديث؟ قالوا: أنا مدينة العلم وعالم بابها، مو علي. حولوا علي إلى عالم بابها، مع أنه هذا من أفضل المتكلمين وأبسط البلغاء ما يصدر. أنا مدينة العلم وعالم بابها، عالم بابها يحتاج إلى بيان شنو أنا أي حد. وروى عبد الله بن الحسن قال: كان أمير المؤمنين يقول: أنا أول من صلى وأول من آمن بالله ورسوله، ولم يستثني بالصلاة إلا نبي الله. ولأنه عليه السلام، فلنيش النصوص هنا أدلة أخرى، ولأنه عليه السلام يعني دليل الأقدمية، كان في منزل رسول الله شديد الاختصاص به، عظيم الامتثال لأوامر النبي، لم يخالفه قط. وأبو بكر كان بعيدا عن النبي مجانبا له، فيبعد عرض الإسلام عليه قبل عرضه على علي عليه السلام. هذا رد العامة اللي يقول أبو بكر أول المسلمين، النبي اللي هو صاحب دعوة المفروض أول ما يعرض عليه ربيبه اللي هو أمير المؤمنين، كان وياه حتى يزقه طعامه وشرابه بيده. فشلون القريب النبي ما يعرض للإسلام ويعرض على البحث؟ وبالخصوص وقد نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. التكليف الشرعي أول ما أجى في الإنذار إلى النبي إلى الأقارب، ما أجى إلى البعداء، وعلي من الأقارب. لا يقال أن إسلامه علي عليه السلام كان قبل البلوغ فلا اعتبار به، لأن ماكو سن مو بالغ سن التكليف. الجواب أنه أولا في الصغرى بالغ سن التكليف، يعني كان عمره 12 سنة. ثانيا حتى لو ما كان بالغ سن التكليف، لا أقل كان صبي مميز. الصبي المميز بعض الفقهاء يقولون تشمل بعض التكاليف. إذا هذا الكلام لم تقبلوا فنقول هذا كان صبي، ولكن صبي له من الكمال العقلي ما يرجح فيه الإيمان والقبول للكمالات اللي موجودة فيه. لا يقال أن إسلامه كان قبل البلوغ فلا اعتبار به، لأن نقول المقدمتان ممنوعتان، يعني أما الصغرى أم الكبرى. أما الأول الأولى فلأن سن علي عليه السلام كان 66 سنة أو 65 سنة، والنبي بقي بعد الوحي 23 سنة، وعلي عليه السلام بقي بعد النبي نحو من 30 سنة، فيكون سن علي وقت نزول الوحي فيما بين 12 سنة وبين 13 سنة. واصنع السنة فرد واحد في مكة ومن خصوصيات الهاشميين والقرشيين يبلغ في هذا السنة. روايات مختلفة ومع عدين كتا جدي ثلاثة ستين المشهورة. عشرة؟ لا المتعارف 12، حتى نقول 10 نقول الأجواء الخاصة اللي موجودة في مكة والمدينة تستدعي أن الطفل حتى في سن العشرة يبلغ، وفر المسألة لعله في العراق أكو هيك الشباب يبلغون في هذا. والبلوغ في هذا الوقت ممكن فيكون واقعا بقوله زوجتك زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما. المصنف ما يجزم يقول في هذا السن كان بالغ، يقول كان يمكن أن يكون بالغ في هذا السن، بس هذا الإمكان المصنف يحول إلى وقوع قبحي. شلون؟ بشهادة النبي، يعني خاطب النبي فاطمة يقول زوجتك أولهم سلما يعني إسلاما. شنو معناته؟ معناته أن النبي قد قبل إسلام أمير المؤمنين وهو في سن 12، يعني شنو؟ يعني كان بالغ. يعني هذا بالبرهان العلمي نستفيد البلوغ من الإسلام. وأما الثانية فلأن الصبي قد يكون رشيدا كامل العقل قبل سن البلوغ فيكون مكلفا، ولهذا حكم أبو حنيفة بصحة إسلام الصبي، وإذا كان كذلك دل على كمال الصبي أيضا إذا قبل إسلامه. ليش؟ أما الأول يعني شلون قبول الإسلام دليل على كمال الصبي؟ فلأن الصداع في الصبيان مجبولة على حب الأبوين والميل إليهما، فإعراض الصبي عن الأبوين والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كمالهما، قضية ظاهر أنها تامة. وأما ثانيا فلأن طبائع الصبيان منافية للنظر في الأمور العقلية، الصبي يريد يلعب ومو يريد يجي يستدل ويبرهن، خصوصا على براهين التوحيد والنبوة اللي مثال عميقة والتكاليف الإلهية، وملائمة للعب واللهو. فإعراض الصبي عما يلائم طباعه إلى ما يناكر الطباع اللي هو البرهان والاستدلال يدل على عظم منزلة الصبي في الكمال. بس ثبت بذلك أن عليا كان أقدمهم إيمانا حتى لو ما كان بالغ، فيكون أفضل لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهو السابق. قال وأفصعهم. أقول هذا دليل عاشر وتقريره أن علي عليه السلام كان أبلغ الناس الفصاحة وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول الله، حتى قال البلغاء كافة أن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، ومنه تعلم الناس أصناف البلاغة، حتى قال معاوية ما سن الفصاحة لقريش غير علي بن أبي طالب. معاوية اللي هو من ألد أعداء يشهد بحقه هذه الشهادة. وقال ابن مباكر، هذا مو صاحب أمير المؤمنين، ابن مباكر واحد آخر، حفظت من خطبه 100 خطبة. وقال عبد الحميد بن يحيى، حفظت 70 خطبة من خطبه اللي حفظون. وإلى الآن نهج البلاغة الكتاب الثاني في عالم الأديان السماوية بعد القرآن الكريم. قال وأسدهم رأيا. أقول هذا دليل 11 وتقريره أن علي عليه السلام كان أسد الناس رأيا بعد رسول الله، وأجودهم تدبيرا، وأعرفهم بمزايا الأمور ومواقع الأمور، وهو الذي أشار على عمر بالتخلف عن حرب الرومي وحرب الفرس وبعث نوابه، قال بدل أن تروح الحرب أرسل الرسل في التفاوض والحوار وما أشبه، يعني السن قانون الدبلوماسية أيضا. وأشار على عثمان بما فيه صلاح عثمان وصلاح المسلمين في مسألة تقسيم الأموال وما أشبه، قدمت تفاصيله. فخالفه عثمان حتى قتل، فيكون أفضل من غيره، لأن يعني هو الناصح وهو المرشد والدال أفضل من المدين. قال وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله تعالى. أقول هذا وجه 12 وتقريره أن عليا كان أكثر الناس حرصا على إقامة حدود الله تعالى، لم يراقب في ذلك أحدا ولم يلتفت إلى قرابه، بل كان شديد السياسة خشنا في ذات الله، لم يراقب ابن عمه ولا أخاه، يعني ما يدور محسوبية ومنسوبية، ونقض دار مسقلة ابن حبيرة ودار جرير ابن عبد الله البجلي، وخلق جماعة وخلق جماعة وخلق جماعة وقطع أصنين على المسلمين. شنو هذا التعبير عندكم؟ ولم يساويه في ذلك أحد من الصحابة فيكون أفضل من غيره. حتى أن فاطمة عليه الصلاة والسلام استدلت على هذا الأمر في مسألة غسل الخلافة، قالوا وما نكروا من أبي الحسن، نكروا والله أنه كان شديد الإيمان، كان قوي العزيمة، كان مبدئيا في تطبيق الحدود وما أشبه في نفس الخطة المعروفة، وقال وأظلمه وأحصنهم للكتاب العزيز. أقول هذا وجه ثالث عشر وهو أن علي عليه السلام كان يحفظ كتاب الله تعالى على عهد رسول الله، ولم يكن أحد يحفظه، وهو أول من جمع القرآن. ونقل الجمهور أنه لماذا تأخر عن البيعة الإمام، قالوا أنه تأخر عن البيعة بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم، هذا إحنا بنقبلها طبعا. وأئمة القراء يسندون قراءاتهم إليه إلى علي، كأبي عمر بن أبي العلاء وعاصم وغيرهما، لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي وهو تلميذه عليه السلام، فيكون أفضل. وعلى قول الشاعر هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، كل شيء يعود إليه. قال ولإخباره بالغيب، هذا ابن نيشة مسائل الخصوصيات الخاصة المربوطة بشخصه الشخيص صلوات الله عليه، هذه المسائل ارتباطاته بالسماء، ارتباطاته بالله عز وجل عالم الغيب. أقول هذا وجه الرابع عشر، وتقريره أن عليا أخبر بالغيب في مواضع كثيرة ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة، فيكون أفضل منهم قطعا. وين؟ وذلك في إخباره بقتل ذي الثدية، ذي الثدية على رأس الخوارج، وسمي ذي الثدية لأنه كان عنده فرد زائدة في كتفه مثل ثدي المرأة وعليها شعر، إذا كان يجر كل الكتف ماله كان يجر معه، وإذا كان تترك ترجع إلى محلها فيرجع إلى محلها، رأس الخوارج هذا مرة. وكان اللطيف أنه يتلبس بالعبادة وبالزهد، حتى أن الصحابة كانوا يخدعون به أنه أعبد الناس في زمانه. في يوم إجا النبي يم المسجد، إجا بالثدية ودخل المسجد، والنبي أمر بقتله، بس أبو بكر راح لما شافه في حالة الصلاة قال لا أنا شلون أقتله في حالة الصلاة، يخالف النبي ما يخالف بس على يخالف، فإجا ما قتله. دلدل عمر نفس القضية، فدلدل علي عليه الصلاة والسلام، علي ما وجده في المسجد كان خارج، وفي قضية أخرى في الوادي أيضا لقاه. بعدين النبي كان معلق على هذه القضية، يعني قال إذا كان يقتل هذا ما اختلف اثنان في أمتي من وراء هو هذا السجن، ولكن ما صار على أي حال، ولله في خلقه شعور. وهذا النقطة التاريخية المفصلة زين، واحد يراجع بعض كتب الخلاشة حتى يشوف تفاصيل الأشياء. ولما لم يجده أصحابه بين القتلى قال والله ما كذبت ولا كذبت، فاعتبرهم عليه السلام، يعني اعتبرهم يعني أحصاهم، حتى وجده وشق قميصه ووجد على كتفه سلعة كثدي المرأة عليها شعرات تنحدر، يجذب كتفها تنحدر كتفه مع جذبها وترجع مع تركها عندها الشكل مفهوم. وقال له أصحابه أن أهل النهروان قد عبروا النهر، أكو كان فد نهر، فقال عليه السلام لم يعبروا، فأخبروه مرة ثانية. هذا واحد من أصحابه اسمه جندب كان جاي يصلي، فشاف الإمام قال يعني أخذت حالة الوسوسة والشك، قال معقول أنه هذول الخوارج هلقد عباد هلقد زهاد هلقد متقين هذول يكونون خارجين عن الإمام ويستحقون النار، أخذت الوسوسة. بعدين قال أنا بشوف أنه إذا ما يظهر لي فرد بينة فرد شهادة عادلة في هذا المقام أنا راح أترك الإمام في هذه القضية، فجاء وركز رمحه ووضع درعه وبدأ يصلي. الإمام عليه الصلاة والسلام أقبل إليه، من أقبل إليه يعني قال له أنه أنت لازم ما تسقط، لا تسقط من غضب وكذا في ذات الباب في التعبير عبر المسلمة. بعد هو ايضا وقت للصلاة فجاءوا طائفة قالوا له الجيش مال الخوارج عبروا لنا قالوا ما عبر. جاءوا جماعة ثانية قالوا ما عبروا. جماعة ثالثة ما عبروا. جماعة رابعة ما عبروا. بعدين الإمام قال ترى الكلمة قال والله ما كذبت ولا كذبت وهذا وعد وعلى الله ورسوله فيه اللي هذول يقتلون ولن يبقى منهم عشرة ولن يقتل منا عشرة. يقول أنا سمعت هذا الجمله بيقول اسمع ناس في القضية بعدين والحرم شفنا اللي قتلوا منهم كلهم حسنوا بأجمعهم ما عدا تسعة وهاي المذاهب اللي نشأت من الخوارج من وراء هذول التسعة هم اللي طشوا القضية ولن يقتل من جيش المسلمين سوى تسعة. وقال له أصحابه أن أهل النهروان قد عبروا فقال عليه السلام لم يعبروا فأخبروه مرة ثانية فقال لم يعبروا فقال بنتم ابن عبد الله الأزدي في نفسه إن وجدت القوم قد عبروا كنت أول من يقاتله يقاتل الإمام فلما وصل النهر لم نجدهم عبروا فقال عليه السلام يا أخ الأزدي إلى جندب يقول له يا أخ الأزدي أتغير لك الأمر مع انه خبطا خبر الامام بس الامام كان يعرف ما في مداخل نفسه وذلك يدل على اطلاعه على ما في ضميره واخبر عليه السلام بقتل نفسه في شهر رمضان وبولاية الحجاج وانتقاله يعني الامام كان من المخبرين بان الحجاج راح يجي ويحكم وكذا يعامل الناس وبقطع يدي جويل ابن مسهر ورجله وخلبه على جذع ففعل به ذلك في ايام معاوية واخبر بصلب ليث التمار على باب عمرو بن حريث هذا من اعدى اعداء امير المؤمنين عاشر عشرة يعني ميثل ويتسع نفرات يصلبون اهلا واراه لميثل النخلة التي يصلب على جرحها فقال كما قال اللي ميثل كان في طول حياته كان دائما فلاته يخليها يوم هذه النخلة يصلي هناك النخلة اللي المهم يصلب عليها وبنفش قنبر فذبحه الحجاج يقول انه الحجاج اذا سأل فاليوم قال انه اريد ان اقرب الى الله تعالى في اقرب الناس الى ابي تراب الى علي بن ابي طالب منه يقرب الى الله بفك دم الاولياء فقال له قنبر موجود بعث على قنبر حاجزه شويه بعدين سأل القنبر قال له شلون تريد اذبحك شلون تريد اقتلك قنبر قال له انظر شلون تريد انت تنقتل اللي يهم مقتلني الموتزع الحجاج بن عمرو قال له شنو يعني تقصد؟ قال انت بالنتيجه لما تقتلني الله تعالى يختص مني يختص الي منك فانت انظر كيف ترى ان تقتل؟ اقتلني بتلك الطريقه ولكن علي عليه الصلاه والسلام اخبرني باني اذبح فعلا امر بذبحي فذبح وقيل له لعلي قد مات خالد بن عرفه بوادي القرى فقال لم يمت ولا يموت حتى يقود جيشا ولا له صاحب رايته حبيب بن جمال فقال رجلا من تحت المنبر فقال والله اني لك لمحب وانا حبيب قال اياك ان تحملها ولتحملنها فتدخل بها ولتحملنها فتدخل بها من هذا الباب وارمى الى باب الفيل فلما بعث ابن زياد عمر بن سعد الى قتال الحسين جعل على مقدمته خالدا وحبيب صاحب رايته فسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل وقال عليه السلام يوما على المنبر سلوني قبل ان تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تضل مئة وتهدي مئة الا نبأتكم بناءها وسائقها الى يوم القيامة فقال اليه رجل فقال اخبرني كم رأسي ولحيتي من طاقة شعر كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر شوف مستوى الامام الوين وشوف مستوى الرعية الوين يسأل عن طرق السماوات والأرض يسألوك وهم يسألون عن طاقة شعر وما أشبه على أي حال أي الأمة لما تنحدر وتتساقل إلى هذا المستوى تصل فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقد حدثني خليلي بما سألت عنه وأن على كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنك وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطانا يستفزك وأن في بيتك لتحلا ماعز تحلا يقتل ابن بنت رسول الله فلما كان من امر الحسين ما كان تولى قتله والاحاديث في ذلك اكثر من ان تحصى نقلها المخالف والمؤلف ارتحل في ذات الوقت شان عمر بن سعد كان طفل صغير يحبو على الارض قال واستجاب دعائه اقول هذا وجه خامس عشر وتقريره أن علي عليه السلام كان مستجاب الدعوة. هذا أيضا تأكيد لارتباطه بالسماء، ذاك في علومه، هذا في دعائه دون غيره من الصحابة، فيكون أكثر من فيكون أفضل منهم. وتقرير المقدمة الأولى ما نقل بالتواتر عنه عليه السلام في ذلك، كما دعا على بشر بن عرفات فقال: اللهم إن بشرا باع دينه بالدنيا إلى معاوية اللي أباح المدينة ثلاثة أيام وما أشبه، قصة مفصلة، فاسلبه عقله ولا تبدي له من دينه ما يستوجب به عليك رحمتك. فعلا يقول بشر بن عرفات آخر حياته صار مجنون، وأخذ والعياذ بالله أيضا حتى ينجس على نفسه من دعاء الإمام، فاختلف عقله واتهم العيذار برفع إخباره إلى معاوية فأنكر، فقال له عليه السلام: إن كنت كاذبا فأعمى الله بصرك. فعمي قبل أسبوع. واستشهد جماعة من الصحابة عن حديث الغدير عندما وصفها أبو بكر للخلافه، الإمام جاب شهداء يشهدون على صحة سماعهم لحديث الغدير، وأن الغدير هذا الحديث نزل في رسوله في علي، فشهد له 12 رجلا من الأنصار. أنس بن مالك هم كان ممن شهد الواقع، فسأله الإمام قال: يا أنس أما تشهد؟ ما راد يشهد، سكت. قال: أنا قد كبرت وخرجت على أي حال ونسيت، فلك تسألني عن هذا، فأنا ما أتذكر هذا الموضوع. الإمام دعا عليه فقال له: يا أنس ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ فقال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت. فقال: اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببياض الوضح لا تواريه العمامة. فصار أدرك فعلا يقول طلعت لكة كبيرة من اللحم أو شو نسميها جردة كبيرة في رأسه، كان يضطر أنس ينزل العمامة على عينيه ومع ذلك كانت تظهر ببركة دعاء أمير المؤمنين. وكتم زيد بن أرقم أيضا كتم هذا الحديث فذهب بصره، عمي بأثر القضية. طبعا يقول زيد بن أرقم بعدين تاب في المسألة، بدأ يستغفر الله وصار مع علي عليه السلام وغير ذلك من الوقائع المشهورة. هذا من الناحية، من ناحية الدعاء. الناحية الأخرى مسائل التكوينية، ظهور المعجزات على يده دليل على أفضليته. أقول هذا وجه صادف عشر، وتقريره أنه عليه السلام ظهرت عنه معجزات كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك، ويكون أفضل منها. قال: واختصاصه بالقرابة. أقول هذا وجه سابع عشر، وتقريره أن علي عليه السلام كان أقرب الناس نسبا لرسول الله فيكون أفضل من غيره، ولأنه كان هاشميا فيكون أفضل لقوله: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل قريشا ومن قريش هاشما فأفضل البرية أولاد هاشم وهو منه. قال: والأخوة. أقول هذا وجه ثامن عشر، وهو أن النبي لما واخى بين الصحابة وقرن كل شخص إلى مماثله في الشرف والفضيلة رأى علي عليه السلام متكدرا متأثر، فسأله عن سبب ذلك فقال: إنك أخلت بين الصحابة وجعلتني منفردا لا خيلي لي. فقال له رسول الله: ما أخرتك إلا لنفسي، ألا ترضى أن تكون أخي ووصيلي وخليفتي من بعدي؟ فقال: بلى يا رسول الله، فواخاه من دون الصحابة فيكون أفضل منه. قال: لوجوب المحبة. أقول هذا وجه تاسع عشر، وتقريره أن علي عليه السلام كان محبته ومودته واجبة دون غيره من الصحابة، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. هذا الحديث إلا فرد معنى عميق الآن محل بيانة أيضا، فيكون أفضل منهم قطعا. وبيان المقدمة الأولى أنه كان أولى من أولي القربى، فتكون مودته واجبة كقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فقط. قال: والنصرة. أقول هذا وجه عشرون، وتقريره أن علي عليه السلام اختص بفضيلة النصرة لرسول الله دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم. بيان المقدمة الأولى قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وخالف المؤمنين، وقد اتفق المفسرون على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي عليه السلام، والمولى هنا هو الناصر يعني المولى لغة، لأن القدر المشترك بين الله تعالى وجبرائيل لأنه القدر المشترك بين الله تعالى وجبرائيل هذا المولى اللي معناه الناصر، وجعله ثالثهم، جعله ثالثهم يعني الآية جعلت أمير المؤمنين ثالثهم، وحفر المولى في الثلاثة وحفر المولى في الثلاثة بلفظة هو في قوله تعالى فإن الله هو مولى. وكلمة هو يعني الضمير إذا تقدم الاسم أو ما أشبه يفيد الحاصل. قال ومساواة الأنبياء. أقول هذا وجه حادي وعشرون وتقريره أن عليا كان مساويا للأنبياء المتقدمين يعني في الفضل، فيكون أفضل من غيره من الصحابة، بل هو أفضل من الأنبياء وسيد على الأنبياء وإمام عليهم من غيره من الصحابة بالضرورة، لأن المساوي للأفضل أفضل. بيان المقدمة الأولى ما رواه البيهقي عن النبي طريق سني هذا أنه قال من أحب أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. وهذا هو نفس هذا الحديث دليل الأفضلية، لأنه كل نبي له ميزة وجمعت هذه المزايا في علي صلوات الله وسلامه عليه. قال وخبر الطائر والمنزلة والغدير وغيرها. أقول هذا وجه ثاني وعشرون وتقريره أن النبي أخبر في مواضع كثيرة ببيان فضله وزيادة كماله على غيره ونص على إمامته، منها ما ورد في خبر الطائر وهو أنه قال اللهم ائتني بأحب خلقك إلي يأكل معي من هذا الطائر، الطائر المشوي اللي نزل من الجنة. فجاء علي بن أبي طالب فأكل معه، وفي رواية اللهم أدخل إلي أحب أهل الأرض إليك، رواه أنس وسعد بن أبي وقاص وأبو رافع مولى رسول الله وابن عباس، وعول أبو جعفر الإسكافي وأبو عبد الله البصري على هذا الحديث في أنه عليه السلام أفضل من غيره، وادعى أبو عبد الله شهرة هذا الحديث وظهوره بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم فيكون متواترا، تواترهم عام بمتواتر شيعي. ومنها خبر المنزلة وهو قوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقد كان هارون أفضل أهل زمانه عند أخيه موسى، فتلا علي عند محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنها خبر الغدير وهو قوله لما خطب الناس بغديرهم في عوده من حجة الوداع معاشر المسلمين ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا ولا يا رسول الله. فأخذ بيد علي عليه السلام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نفره واخذل من خذله، وأدر الحق مع علي كيفما دار. وقد بينا أن المراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف، وإذا كان علي عليه السلام أولى من كل أحد بالتصرف في نفسه كان أفضل منهم قطعا. اعترض بعضهم على هذا الحديث بجواز أن يكون المراد به الولاء أولى من الولاء يعني المحبة، لأنه وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين وبين زيد بن حارثة، فقال له علي أنت مولاي، فقال زيد أنا مولى رسول الله، أنت مولاي يعني أنت عبدي، فزيد قال أنا مولى رسول الله ولست بمولاك، فبلغ ذلك رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. والجواب من وجوه، الأول ما ذكره أبو عبد الله البصري وهو أنه لا اختصاص لعلي بالولاء دون غيره من أقارب النبي، يعني كل أولي القربى مأمور المسلمون فيها بالمحبة، محبة أولي القربى، فلا يجوز حمله على هذا المعنى. الثاني ما ذكره أبو عبد الله أيضا وهو أن عمر قال له بعد هذا الحديث هنيئا لك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وقالت عائشة والأنصار بعد ذلك يا مولانا، فلا يجوز حمله على الولاء يعني المحبة، وإنما الولاية في التصرف. الثالث أن مقدمة الحديث تنفي هذا المعنى وهو قوله ألست أولى منكم بأنفسكم، لأن أولى منكم بأنفسكم ما تحمل على معنى المحبة، تحمل على معنى الولاية في التصرف، فسياق الحديث هم يدلل على هذا المعنى. ومنها قول رسول الله في ذي الثدي يقتله خير الخلق والخليفة، وفي رواية أخرى يقتله خير هذه الأمة، وقال لفاطمة عليه السلام إن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباكي فاتخذه نبيا، ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلكي فأمرني أن أنكحك إياه وأن أتخذه وصيا، وقالت عائشة كنت عند النبي فأقبل علي فقال هذا سيد العرب، قالت قلت بأبي أنت وأمي ألست أنت سيد العرب؟ ألست أنت سيد العرب؟ سيد العرب العفو. فقال أنا سيد العرب العالمين وهذا سيد العرب. وعن أنس أن النبي قال لعلي أنت أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي، تقضي ديني أو ديني وتنجز موعدي. وسأل رجل عائشة عن مسيرها، مسيرها في الجمل يعني في حرب الجمل، فقالت كان قدرا من الله. فسألها عن علي فقالت لقد سألتني عن أحب الناس إلى رسول الله. شوف هذا أعداء يشهدون بهذه الشهادة. وزوج أحب الناس إليه وقال لفاطمة أما ترضين أني زكة الإسلام به؟ حتى قال رسول الله يوم الأحزاب لضربة علي خير من عبال ثقلين، وبلغت الزهد مرتبة لم يلحقها أحد بعده، واستفاد الناس منه طرائق الرياضة والترك للدنيا والانقطاع إلى الله تعالى، وكذا في السخاوة وحسن الخلق والعبادة والتحجد. وأما العلم فظاهر استناد كافة العلماء إليه واستفادة العلماء منه. وعاش بعد أبي بكر زمانا طويلا يفيد الناس التوارث النفسانية والبدنية، وابتلي بما لم يحصل لغيره من المشاق حسدا وبغضا. قال هذا بعد اللحاظ الكلي كمالات العامة. قال وتميز الإمام بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية. أقول هذا وجه 25 وتقريره أن الكمالات إما نفسانية وإما بدنية وإما خارجية. أما الكمالات النفسانية والبدنية فقد بينا بلوغه فيها إلى الغاية، إذ كان العلم والزهد والشجاعة والسخاء وحسن الخلق والعفة فيه أبلغ من غيره، بل لا يجاريه فيه واحد منها أحد في واحد منها أحد. وبلغت القوة البدنية والشدة مبلغا لا يساوي به أحد، حتى قيل أنه عليه
أنا من أول الناس يعرف أن كل حد من 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 الناس يعرف أ
الحالات مستعد تعال عليك ما بعد الصلاة عبد الله في احكام المخالفين المثل التاسع قال ومحارب علي عليه السلام كفره ومخالفوه فسق. المحارب كافر والمخالف فاسق. اقول المحارب لعلي عليه السلام كافر لقوله لقول النبي حربك علي يا علي حربي وسلمك سلمي. ولا شك في كفر من حارب النبي لان مرتد. فمن حارب نفس النبي اللي هو علي ايضا كفر. واما مخالفوه اللي ما يحاربوه بس ما يسمعوا كلامه في الامامه فقد اختلف قول علمائنا فيهم فمنهم من حكموا بالكفر. ليش حكموا بالكفر؟ لانهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضروره. المنكر لضروريات الدين كافر لو مو كافر؟ كافر. امامه علي من الضروريات فمنكرها كافر. وهو النص الجلي الدال على امامته مع تواتره. وذهب اخرون الى انهم فسقا. المصنف يقول هذا هو الاقوى. ثم اختلف هؤلاء على اقوال ثلاثه اللي قالوا فسقا. حكمهم شنو؟ الفاسق شنو حكمه؟ يعاقب بعد عقابه من اي نوع؟ احدها انهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم بالجنه. ثاني قال بعضهم انهم يخرجون من النار الى الجنه بواسطه الشفاعه والمغفره. الثالث ما ارتضاه ابو نوبخت ابن نوبخت واحد من علماء الشيعه وجماعه من علمائنا ايضا انهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود. يعني الكفر مهما يكون سينتهي امده بالنتيجه. العقاب ما له يعني. ولا يدخلون الجنه لعدم الايمان المقتضي باستحقاق الصلاه. جعلنا الله تبارك وتعالى من المحبين والتابعين والملتزمين والمتمسكين بولايه امير المؤمنين بحق محمد وآله سيدنا الطاهر.